ثقافات البشر
وشبابنا في أوجه لم يتخذ سبل الحذر نبض الشباب.
السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي في هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج اسمعني شكرا. اتكلمنا في الحلقات الماضية عن قصة وملف الإدمان في مصر والوطن العربي، وبدأنا نسلط الضوء على هذه الكارثة اللي بدأت تنتشر فعلا حقيقة بشكل ملحوظ وملموس في واقعنا. واتكلمنا مع أحد المعالجين وهو الأستاذ هاني حسن في الحلقة الماضية عن تعريف الإدمان وعن نظرة المجتمع للمدمن، والأستاذ هاني جزاه الله خيرا ختم الحلقة الماضية بنصيحة للمجتمع. احنا نصحنا المجتمع يا أستاذ هاني المرة اللي فاتت، النهاردة بقى عايزين ننصح الأسرة ونبدأ نتعامل مع الأسرة، الأسرة اللي بدأت فعلا حقيقة تلمس وجود فرد من أفرادها وقع في هذه المصيدة زي ما احنا قلنا، أو في السلسلة العنقودية للمخدرات، بدءا من السيجارة، الشيشة، الكافيهات، مرورا بقى بالبنجو والحشيش والترامادول والتمول، ثم دخولا في الهيروين. الأسرة، عايزين نبدأ نتكلم مع الأسرة ونفهم الأب والأم اللي قاعدين قدامنا خطر الإدمان على أبنائهم. صح؟
صح.
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الأول بس عايزين نقول إن بره وفي أوروبا والبلاد متقدمة بيبقى دور الأسرة ضعيف، لكن دور المجتمع بيبقى قوي. ازاي بيبقى دور الاسره ضعيف؟ احنا عندنا الولد في بلاد بره بيجي على سن 16 سنه وبيبدا يسيب البيت، وبيبقى طبعا عنده حريات كامله. الولد ليه اختيار، حق الاختيار في حاجات كتير جدا. الولد ممكن يعتمد على نفسه ويكمل دراسته، والاغلبيه بتبقى كده، ما بيبقاش فيه الرقابه والحته اللي احنا بنقول عليها اللي هو الدفء دون الاستحواذ، او ان هو بيكون متواجد مع الابن زي عندنا في المجتمع المصري او المجتمعات العربيه. هم في الاسر، لكن المجتمعات بره قويه، فبدات تعمل الدور اللي المفروض الاسر تعمله. العكس عندنا، احنا عندنا الاسر قويه جدا والمجتمع دوره ضعيف جدا في بناء الشخصيه. الاسر قويه، احنا بس انا عايز احكي على دور كده بسيط او قصه بسيطه، اللي هي قصه فيلم البدايه والنهايه. الام المصريه الغلبانه اللي هي خلفت اربع او خمس اولاد، الولد الكبير بقى البطل اللي هو الاستاذ فريد شوقي الله يمسيه بالخير، يعني بدا ياخد جانب الام وياخد جانب معين كده، وبيبدا لو كان الاب عايش يعني في الطفل الثاني بيبدا ياخد ناحيه الاب، وبيبدا الطفل ده احنا بنسميه الطفل اللي هو كبش الفدا، وده اكتر طفل بيبقى في الاسره معرض للادمان كبش الفدا. ويجي الطفل الثالث تايه بين الاثنين، رايح جاي، شويه واخد جانب الاب وشويه واخد جانب الام، وخصوصا ان احنا كتير قوي عندنا صراع على السلطه، ازاي مين اللي هيبقى في ايده القرار، احنا هنشتري ولا لا، هنودي عيالنا مدارس ولا لا، عيالنا هتشتغل ايه، عيالنا هتصرف ازاي، هتلبس بكام، ودوت موجود في كل الاسر المصريه. فبنلاقي الطفل الاولاني بياخد ناحيه الام عشان يعوض دور الاب، والطفل الثاني بياخد ناحيه الاب عشان ما يحسسش الراجل بان هو لوحده. بتبدا في الاسره دي تتكون، الطفل الثالث بيجي بين الاثنين، وده بنسميه الطفل المهرج، اللي هو الولد اللي حابب ان هو يضحك على طول، واللي حابب ان هو مع الاب شويه ومع الام شويه. وممكن يجي طفل رابع كمان ويبقى الطفل ده منزوي، هو ملوش دور في البيت، وبيبقى دوت بنسميه احنا الطفل الضائع، اللي هو دايما بيقرا او بيكتب او مهتم بدراسته. ولو في اطفال تانية طبعا، واحنا متعودين على الخلفه الكتير، بيكون عندنا امثله كتير زي مثلا حمامه السلام اللي هو عايز السلام في الاسره والبيت. طيب المفروض دور الأسرة بتاعتنا بعد ما اكتشف ان ابنه بدأ سلوكياته تتغير او بدأت تصرفاته تتغير، بدأت الراجل دوت بيعمل مشاكل كتير في الشارع، بدأت الناس تشتكي منه حتى لو احنا مش ملاحظين كده لانشغالنا بأي شيء، ده ممكن ما يكونش انشغالنا بأمور شخصية بالأسرة، ممكن يكون انشغالنا بالعمل. النهاردة عندنا ظروف البلد وظروف المجتمع بتخلي دايما الأب والأم شغالين 24 ساعة ماشيين في طاحونة ما ينفعش يقفوا. بنبدأ نلاحظ التغيرات اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، زي ان طلب الفلوس زيادة في حجم مشاكل بقى يحصل كتير.
قبل ما يعني معلش قبل ما ندخل بس في هذه الجزئية، انا هحاول ان انا اخد من كلام حضرتك كده واعمل اسقاط سريع على حالة احمد. احمد قعد 11 سنة يتناول انواع المخدرات ويتعاطى المخدرات، والاهل ما كانش لهم دور حقيقي في انتشال احمد من هذا المرض الخطير او من هذه الكارثة اللي بدأت تحل بيه.
هو طبعا حالة احمد وال11 سنة اللي الاهل ما اكتشفوش، هنلاحظ ان هو كان فيه صراع على السلطة، الاب حد شغال شغلانة مرموقة مشغول بشغله جدا، الام كان احمد تقريبا مش واخد دور البطل اللي هو جنبها، كان واخد دور الاب منحاز له جدا. بيحصل عندنا احنا بنسميها علميا حالة الانكار، او ان الاهل رفضة تسمع. حالة احمد كانت من الحالات اللي انا مرة قعدت مع والده مثلا، يا حاج ابنك مدمن؟ انا ابني مش مدمن، انا ابني مهندس كبير جدا، وانا ابني ناجح جدا، وابني ابن ناس ومتربي، وانا شغال كذا. فالاهل بتبدأ والانكار هنا بيبقى ان هو مش شايف الحقيقة ومصدق، وعنده تبريرات وعنده دلائل على كده، زي ان ابنه فعلا مهندس وفعلا انه الراجل محترم وفعلا ان ومش شايف بقى حجم المشاكل. حجم المشاكل بيعمل عليها حالة من الاسقاط، زي مثلا مشاكل المادية، ما كل الناس بتقع في مشاكل مادية، طب مشاكل مع قانونية عادي، يعني هو تعرض لظروف قاسية شوية او تحط خناقة، اجر عربية فتخبط بيها، لا ده هو المجتمع كله بقى مشاكل قانونية. كان ما كانش فيه تواصل بالذات مع حالة الام والحالة ذات نفسها اللي هي حالة احمد، ما كانش التواصل ما كانش موجود، كان في دايما جمود في المشاعر، هو مش قادر يعبر عن مشاعره كلها، مش قادر يقول افكاره. يعني الناس بتبدأ شايفة ان العلاقات ان هو مثلا لا تثق، ودي معظم العائلات او الاسر المصرية ما عندهاش الكلام دي، بنهرب دايما من الواقع. العائلات اللي هي اللي احنا بنسميها الاسر الصحية اللي هي لازم تواجه الواقع، اللي لازم تواجه المشكلة. النهاردة احنا ممكن نبقى عندنا اعتمادية على المدمن في البيت، انا عندي كبش الفدا، عندي احمد اللي هحط عليه كل حاجة، احنا ما عندناش عيوب، كل ولادي كويسين وانا شغالة كويس وجوزي كويس وبيتنا هو كويس، لكن بصوا اللي وحش بس احمد كبش الفدا في البيت، وعشان كده هم سموه كبش الفدا اللي هو الراجل اللي بيفدي كل البيت، اخطاء كل الاسرة وقعت على الراجل دوت بس لوحده. فبيبقى طبعا هو انا شايف يعني ان هو حد مظلوم جدا وحد انا متعاطف معاه جدا، لان هو انا اسف التشبيه، هم بيعتبروا ان هو الحاجة اللي بتتشال فيها الزبالة بتاعت الاسرة، او الحاجة الغلط اللي كل غلطات الاسرة مستخبية في الشخص ده، لان دايما كبش الفدا بيعمل فرقعات كبيرة بمشاكله، فبتبدأ كل الأنظار تلتفته ويبصوا على مشكلته هو، مفيش حد في الأسرة كلها ولا الأولاد ولا الأب والأم بيبدأوا يدوروا على غلطاتهم، بيقعدوا ببصوا ورا غلط دوت وبيقعدوا يدوروا عليه ويجروا وراه، وبتفضل الدوامة دي ماشية كتير مع حالة الإنكار، ونفضل في الدائرة دي.
هاخد من كلام الأستاذ هاني وأعمل ما يعرف بأسلمة المعارف. الأستاذ هاني قاعد يتكلم معنا شوية في مسألة حالة الإنكار ومسألة إن والد أحمد بيقول له أحمد حد محترم، حد متربي. بقول للآباء والأمهات للأسف الشديد إن إحنا في مجتمعاتنا ما بنعرفش يعني إيه محترم وكويس ومتربي. الثلاث كلمات دول للأسف ما إحناش فاهمين مدلولاتهم. الاحترام عندنا إيه؟ مفهوم الاحترام إيه؟ دلوقتي واحد ما بيعملش مشاكل، واحد لبسه كويس، واحد بيمشي بعربية، واحد بيبتسم لك، واحد بيقول لك شكرا وميرسي. يعني ده كلام فيه إشكالية، فيه إشكالية أصلا في دماغ الآباء والأمهات. علشان كده أنا بنصح الآباء والأمهات لله اللي بيسمعوني دلوقتي واللي فعلا كل شويه بيكلموني بيقولوا لي ما احناش عارفين نتعامل مع اولادنا. ايوه انت ما انتش عارف تتعامل مع اولادك لان حضرتك عندك مشكله. ممكن تعالج هذه المشكله زي ما بتعالج مشكله الولد المدمن اللي عندك. طيب علاج المشكله دي ايه؟ ان انت تفهم تربيه، ان انت تتعلم ازاي تربي ابنائك. ده ابويا علمني، خلاص جزاه الله خيرا. والدك وجدك وجد جدك كانوا في جيل وفي اوقات غير الاوقات اللي احنا عايشين فيها دي. احنا في اوقات فتن، في اوقات انفتاح لا محدود ولا متناهي. بقول لحضرتك وبقول لامي اللي بتسمعني، لو سمحتم اسمعوا سلسله محو الاميه التربويه للدكتور محمد اسماعيل المقدم، واسمعوا شرايط اسمها كيف نفهم المراهقين ايضا للدكتور محمد اسماعيل المقدم حفظه الله تعالى. معلش يا استاذ هاني، هسأل حضرتك برضو، ازاي الاب او الام او الاخوات في الاسره يعرفوا ان احد افراد هذه الاسره، ابن من ابناء هذه الاسره، مدمن؟ ازاي؟
والله يعني هو احنا مش هنتكلم عن المراحل اللي هي في الطفوله، وان هو بيبقى الولد دايما بيبقى جامح في تصرفاته، ودايما ان هو الولد اللي جاي منه مشاكل بالبلدي كده، دايما اللي احنا بنجري وراه في الاسر المصريه بالبلدي. طيب احنا بدانا نشوف التغيرات اللي الولد بدا ما بيبقاش، لو حد بيشتغل حتى لو بيشتغل في ارضه وبيشتغل في محله، هو هتلاقي ان مثلا ايراد المحل بدا يقل، هتلاقي ان مجهوده في الشغل بدا يقل، هتلاقي ان شكله زي ما قلنا بدا يقل، هتلاقي ان هو معاملته مع اخواته بدات يكون فيها نوع من انواع انا عايز فلوس عشان اتكلم معاكو، او دايما بيبعد عنهم، دايما اللي بينصحه هو مش موجود في حياته، هو شخص مكروه. هيشوفوا حاجات كتير قوي من التغيرات دي.
طب لغه الخطاب بتاعه المدمن، يعني انا طبعا بشوف الرجاله، يعني ايه وانا قاعد بقى مع الشباب، قشطه يا معلم، بيس يا مان، انا مدجلس دلوقتي، انا مهيس. لغه الخطاب دي بتبقى في الغالب لغه طارئه على الشاب المدمن، صح ولا كلامي غلط؟
هي في تغير في لسانه، يعني احنا هنقول في تغير في لسانه والفاظه، بس هو بص انا يعني هي طبعا هيبان في الالفاظ، بس قبل ما انت
يعني زي ايه، معلش، ايه الالفاظ اللي ممكن برضه الاب والام لو سمعوها يبداوا يخافوا يقلقوا؟
يعني مثلا كلمه الحاجه حلوه ولا الحاجه وحشه، الحاجة حلوة أو الحاجة وحشة دي هي ما بتبقاش يعني لا على بنات لا على مخدرات. طب بكام؟ طب مين اللي هيكون معانا؟ طب أمان ولا مش أمان؟ طبعا كلمة أمان ولا مش أمان عشان هو رايح يجيب المخدرات، في يعني في شرطة ولا ما فيش شرطة؟ ممكن كلمة طيب جبت من عند مين الحاجة الكويسة؟ ان هو ياخد التليفون
يقوله قضيت من عند مين؟
قضيت
من عند مين؟
فعلا قضيت من عند مين؟ الاصطفه ده كويسه ولا لا؟ اي لغه او اي تعبيرات خصوصا لو هو مش متعود عليها.
لو فتش الاب او الام او الاخوات فتشوا مثلا، فلقوا بعض الحاجات او الادوات اللي بيستخدمها المدمن،
هنتكلم بقى في الادوات. يعني هو طبعا كل نوع مخدر ليه ادواته، زي مثلا الحشيش او البانجو. البانجو بيسيب اثار دايما في الجيب لان هو بيبقى عباره عن نبات كده زي الملوخيه، فبيبقى وليها بذر صغير كده زي بذر شويه زراعات زي الجرجير والبقدونس، بذره صغير مدور، فممكن دي تتلاقى في الجيوب. وممكن كمان ورق البفره اللي بيستخدم في لف السجاير او في، وممكن الكوبايه، وتلاقي دايما لو ابنك محتفظ بكوبايه عنده في المكتب او في اوضته، وكوبايه
في دولابه
بيبقى جدرانها اصفر كده، ده بيبقى فيها تعاطي للحشيش. لو اتكلمنا مثلا عن المخدرات اللي هي الكيمياء زي ما احنا بنقول، هنقول تكرار ان احنا نلاقي مثلا نوع معين من الدواء، لان الكيمياء يعني حوالي 100 نوع دواء بيتاخد بيستخدموه استخدام خاطئ لتعاطي في التعاطي، طبعا زي ادويه الكحه، زي نوع انواع برشين كتير زي الاباتريل، الترامادول بانواعها لان الترامادول كتير جدا برضو. تكرار طبعا ان انا الاقي الكلام دوت. ممكن تاني الهيروين وادوات استخدامه زي الفويل اللي هو الورق السيلفر، اللي ان انا اكون لافف ورقه وعاملها زي نوع من انواع كده شبه المصاصه او الشاليمو كده بتاعت دي بتستخدم في الشد. ممكن تاني الحقن او السرنجات دي بتستخدم في برضو تعاطي الهيروين. نوع دي تقريبا الادوات اللي هي ممكن تتواجد مع الموضوع ده. بس انا بحبذ ان احنا قبل ما نراقب ولادنا ونبدا نفتشهم، ده هيحصل بعد ما لاحظنا التغيرات، لكن من الاول انا عايز افتح لغه حوار ان الاب والام يبانوا كمثال الاول.
يعني حضرتك عايز دلوقتي نبدا نسلط الضوء على مساله لو الاباء او الامهات عرفوا ان ابنهم مدمن يتعاملوا معاه ازاي. بس انا معلش انا عايز اختم بدي، انما انا عايز اسال حضرتك سؤال. الاباء والامهات اللي في البيوت دلوقتي ممكن تعرفهم ايه الاسباب الحقيقيه من خلال بقى تجارب حضرتك مع المرضى، ايه الاسباب الحقيقيه اللي ممكن تدفع ولد وبنت قاعدين في اسره كويسين وناس محترمه زي ما هم بيقولوا، وممكن تبقى اسره راقيه او اسره فقيره، ممكن تدفعه يشرب مخدرات ليه؟ ايه الاسباب دي؟
الاسباب ديت هي منها اسباب كتير احنا بنسميها انتهاكات، والانتهاكات مش انتهاكات جسديه بس، زي الضرب، الخوف. احنا بنربي عيالنا دايما على الخوف، ارهاب ارهاب ارهاب. حتى لما بتيجي المعامله الدينيه لازم تصلي عشان ما تخشش النار، بقى عند الولد ارهاب جدا ما حبناهوش حتى في الدين بتاعنا.
يعني قصدي حضرتك لازم في ترغيب وترهيب، ما يبقاش ترهيب على طول الخط،
ما يبقاش في ترهيب على طول الخط. اكون قدوه، يعني اكون قدوه دي حاجه كويسه جدا. يعني الام مثلا المصريه على طول بتغلط في سلفتها او بتغلط في جارتها وتيجي قدامها حبيبتي ازيك عامله ايه، الاب المصري على طول لا قول له ان انا مش موجود،
افتقاد القدوه.
ممكن الاب في يعني الاباء لازم تلاحظ ان تصرفاتهم وسلوكهم بيأثر على اولاد الصغيرين، زي مثلا ان انا احاول في شغلي ما اكونش امين وابني يكتشف دي، يعرف ان كل المبادئ اللي تتقال لي او كل التربيه تقف لو انا واقف في المحل مع والدي ولقيته مثلا بيبيع حاجه ازيد من ثمنها او بيضحك على حد او بيشتغل حد بالبلدي، انا خلاص فقدت كل المبادئ اللي اتربيت عليها من وانا صغير.
واحد مثلا بتهيألي ممكن دي تبقى لها مثلا صوره شويه، واحد يا استاذنا شايف والده كل يوم بيخلص شغله ان كان بيشتغل يعني ويروح يقعد على القهوه، طبعا هو طبعا مع التطور الطبيعي الحاجه الساعه اللي احنا عايشين فيه ما بقتش قهوه، بقى في كافيه وبقى في حاجات تانية. جميل، فهو طبعا شيء طبيعي انه هيروح برضه يقعد فين؟
على
الكافيه. جميل. فهو الدنيا قصدي حضرتك ان افتقاد القدوه دي مشكله
كبيره جدا،
وممكن يكون الاب بيشرب
وده دايما بيبقى موجود. وفي حاجه كمان ممكن، يعني انا شايف ان هي من اكتر حاجه ممكن تاثر على تربيه الطفل، العلاقات. يعني ان هو يشوف والده مثلا بيعاكس حد، بيعاكس واحده، دي من الحاجات اللي بتهز شخصيه الطفل هزه جامده جدا. الضرب على اي حاجه، ممكن يكون الاب او الام النهارده متضايقين من بعض فبيطلع غلبهم في العيل الصغير والولد ملوش اي ذنب،
ده بيؤثر نفسيا على هذا الولد، وبالتالي صاحبنا ده بقى بيبدا يطلع كل الكبت الموجود دون في مساله المخدرات.
هي بتموت له بقى الاحاسيس والمشاعر والمعتقدات القديمه، لان احنا عندنا تضارب كتير قوي في تربياتنا، نقعد نقول غلط وعيب واحنا نعمل الغلط ونعمل العيب مع عيالنا، فبيبدا وطريقه تعاملنا كمان مع زوجاتنا والزوجات مع ازواجهم بيبقى فيها نوع من انواع، يعني ممكن الام تشتكي للولد من ابوه والعكس، والولد طبعا بيبقى شايف ان دوت نوع، يعني دي حاجه غريبه وهو ما قدرش يفهمها، وشاف ان هي احاسيس ومشاعر وافكار بدات ومعتقدات اتربت عند الولد من وهو طفل بتطلع، وبيكون ده برده من العوامل الكبيره جدا اللي مؤثره.
من وجهه نظري برده اضيف يعني اللي حضرتك قلته، ان في اشكاليه الان في مجتمعاتنا بعد ما الاعلام بتاعهم لعب في دماغ الشباب، بداوا يربطوا بين التدين والتطرف، فتلاقي الاب بيقول له يا ابني ربنا يهديك ويتوب عليك ويغفر لك ويصلحك، فالولد يبدا يتعرف على مثلا الشيخ فلان او الاخ فلان او الاستاذ فلان فيبدا يتدين، فيجي الاب يقول له لا 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 ما تفتحهاش كده، لا لا ده انا خايف عليك، فبالتالي بيبدا الاب والام هم اللي يوجهوا الشباب والبنات للناحيه الثانيه، صح ولا كلام حضرتك؟
ده حقيقه. وخصوصا اللي في الاونه الاخيره اللي احنا بقى يعني الحد الملتزم عندنا بقى حد يعني مش مرغوب موجود وجوده في الاسره، وفي خوف عليه، خوف شديد، السمعه السيئه اللي بتطلع على الاخوان الملتزمين. طبعا انا ليا اخ كده دايما ببقى خايف اي ازمه في مصر بتحصل على اخويا ده جدا، وكلنا بنمنعه حتى من نزوله. هو كمان شخصيا بيقابل سخافات في الشارع كبيره جدا بسبب الكلام دوت يعني. فعايزين بس ناخد بالنا من الحتت ديت يا ريت بالنسبه للاسره، ان احنا ما يبقاش عندنا ازدواجيه، او ما يبقاش عندنا الكلب معيارين، يعني اللي احنا بنعمله هو اللي بنقوله، ما بنبقاش اللي بنقوله ما نعملوش. ما ينفعش ادي لابني وعود مثلا وما يعيشوش في الواقع، زي ان انا شفت ابني تعليميا هو الولد دراسيا ما بيقدرش يحصل دراسه، فانا اضربه، انا عايزك تطلع زي ابن خالتك، انا عايزك تطلع زي ابن عمك، عايزك تطلع احسن منهم. بحسس بالولد من هو صغير بالعجز، بالضرب والاهانه،
وممكن ده يخلق نوع من انواع الحقد على المجتمع، الحقد على الفرد اللي انا قاعد كل شويه ايه
هو الحقد على الدايره كلها اللي حواليه، المجتمع والاسره ونفسه كمان، لان هو التعاطي بيبقى نوع من انواع الانتقام. يعني هو بيداوي ذاته وبينتقم كمان ساعات من ذاته في ان هو شايف نفسه فاشل وشايف. عايزين بس الصوت دايما يكون ايجابي، حتى لو ابني ما اتعلمش تعليم عالي انمي له مهاره، اخليه ممكن يشتغل شغلانه كويسه، اخليه ممكن افتح له مجالات، ابدا اتكلم مع الراجل.
عايز حضرتك تقول للاهل في الدقائق الاخيره في الحلقه، لو لقوا ابنهم مدمن يعملوا معاه ايه؟
احنا دلوقتي ما عندناش ثقافه من واحنا احنا ما تربيناش في المجتمعات العربيه والمصريه بالذات على التعامل مع المدمن، وهي الناس ما بتبقاش دارسه ومش عارفه. وزي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان الطب النفسي ذات نفسه حل 4% من 2-4% من الحالات. احنا عايزين الاب يبدا يبقى واقعي ويكسر الحته بتاعت ان هو
الانكار
ان هو منكر ان ابنه، ويبدا يستشير معالج ادمان.